بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: ومن السنة أن تعلم أن الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا بما أتت به أئمتهم يتفاضلون في الخوف من الله عز وجل والتعظيم والتبجيل لرؤيتهم الشواهد والدلائل، وكذلك أهل الإيمان في التصديق يعلو بعضهم بعضا.
لا شك أن الإيمان يتفاوت، وأنه يزيد وينقص، وأن أهله فيه ليسوا سواء، وأن إيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ليس كإيمان غيرهما، وأن إيمان الصحابة عموما ليس كإيمان التابعين، وهكذا يتفاوت أهل الإيمان. فالذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة يتفاضلون فيما بينهم، فبعض الصحابة أفضل من بعض، وهكذا بقية أهل الإيمان في التصديق القلبي متفاوتون، وإن كانوا جميعا مصدقين، لكن عظم تصديق هذا لا يقارن بتصديق غيره. فأحاد المؤمنين من شديد العصيان عندهم تصديق بلا شك، لأنه لو لم يكن عنده تصديق يكون كافرا، لكن هل تصديقه مثل تصديق أبي بكر وعمر؟ هل تصديقه مثل تصديق جبريل أو ميكائيل؟ هذا أمر معلوم عند كل ذي لب وذي عقل أنه لا يمكن أن يتطابق ويتفاوت. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أهل النار من يخرج وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، ويخرج من النار من في قلبه أدنى 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 ذرة من إيمان، هل هذا مثل إيمان أبي بكر وعمر أو إيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إيمان الأنبياء أو الملائكة عليهم الصلاة والسلام؟ معاذ الله. ففي تفاوت، فهم يتفاوتون في التصديق ويتفاوتون في الأعمال. نعم.
وكذلك وجود الأعمال على قدر ما أوطن في الصدور من العلم بالله والإيمان.
نعم، الأعمال الانبعاث إليها والحرص عليها، أعمال الإيمان والتقوى وطاعة الله عز وجل، لا شك أنها مرتبطة بما في القلب، فالقلب كما قال أبو هريرة ملك والأعضاء جنوده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في القلب في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد لا وهي القلب. فهذا الذي يستيقظ في آخر الليل ويأتي ليصلي في الليل الشاتي في الليلة المطيرة ويحضر صلاة الفجر، هل هو مثل الذي لا يستيقظ إلا الآن من حر الشمس؟ لا يمكن أن يكون هذا مثل هذا. لو كان في هذا من التصديق ما يستحقه هذا الفرض العظيم لم بعث قلبه. ولهذا نفس هذا الذي يفرض هذا التفريط إذا جاءه موعد مثل مواعيد إقلاع الطائرات ونحوه تجد أنه يفيق، لأن قلبه اهتم. وهكذا بقية الأعمال، هذا الشخص الذي لا يكترث يأكل حراما، ربا، غش، سرقة، هل هو مثل شخص لا يأكل إلا شيئا مباحا قد تحقق من أن الله تعالى أباحه؟ لا يمكن. ما الفرق؟ الفرق التصديق، قوة التصديق وقوة ما وقر في القلب من الإيمان. نعم.
ومن السنة أن تعلم بأن المتعة حرام إلى يوم القيامة، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أوتيت بناكح متعة قد علمت بتحريمها إلا رجمته إن كان ثيبا أو جلدته إن كان بكرا. وأتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه برجل قد نكح متعة فقال: لو كنت تقدمت لرجمته. ولا
المتعة هي أن تنكح المرأة مدة محددة طالت أو قصرت، حتى لو قال في العقد أتزوجها مدة 100 سنة ما يجوز، لا يحل بتاتا أن يوقت، هذا معنى نكاح المتعة، أن يتمتع بها مدة طالت أو قصرت، لا يحل أن ينص على مدة. لا شك أن نكاح المتعة كان مباحا في أول الإسلام، كما أن الخمر كان مباحا في أول الإسلام، ثم نسخ حكم الخمر فكذلك نسخ حكم نكاح المتعة، وكل أمر نسخ لا يحل الاستمساك به والقول بأنه كان يعمل زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كان يعمل زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخ، وإنما يعمل بالناسخ دون المنسوخ، وهكذا جميع الأحكام، هذا محل إجماع عند أهل العلم، لا يعمل بالمنسوخ ويترك الناسخ. فكانت مباحة، ثم إن الله تعالى حرمها كما في الحديث إلى يوم القيامة، فلا يحل لأحد أن يتزوج امرأة إلى مدة محددة، هذا باطل ولا يجوز، والنكاح في هذه الحالة باطل لا أصل له ولا أساس، ويجب معاقبة الطرفين، ومن يعقد هذا العقد الباطل كلهم يجب أن يعاقبوا. فنكاح المتعة كان في أول الإسلام حلالا، ثم إن الله تعالى حرمه كما في الحديث إلى يوم القيامة، ولهذا قال عمر لا أوتى بناكح متعة قد علم بتحريمها، قد يكون جاهلا إلا رجمته إن كان ثيبا، لأنه في واقع الأمر هذا نوع زنا، ولا يحل شيء من هذه الفروج إلا بالطريقة الشرعية. النساء محرمات على الرجال إلا إذا جاء العقد الشرعي السليم على من يحل نكاحها، ويكون تكون شروط النكاح متحققة وأركانه متحققة، فإذا كتب كتابة هكذا أو أشهد أي شهود وسماه نكاحا فهذا لا ينقله من الفحش والزنا بأن يوضع تحته هذا الغطاء. فيقال نعم كان يجوز هذا في أول الإسلام ثم حرم، فإذا حرم فلا شك أن هذا لا يجوز لأحد أن يتعاطى، وقد قلبت الشيعة الدنيا رأسا على عقب لأجل هذا النكاح، وجعله دينا من ما لأجل عناد النصوص، حتى ذكروا فيه من السخف والكلام الفارغ أن من يعني اغتسل من نكاح متعة فله بكل قطرة كذا وكذا، فيقال يا أعداء الله أنتم تعبثون بهؤلاء الصبايا وتتزوجونهن وأنتم كهول وكبار في أسنانكم، الواحد منكم قد بلغ 70 و80 لم تزوجوا من بناتكم ولا حفيداتكم واحدة، وإنما تعبثون بهؤلاء النساء على سبيل العبث، حتى إن الشيخ ذكر في كتاب الرد على الرافضة أنهم يبيحون أن يتزوج المرأة في الليلة الواحدة 12 رجلا. ما الفرق بينهم وبين أهل الجاهلية؟ ما الفرق بين هذا النكاح ونكاح أهل الجاهلية؟ يقصد أنه يتزوجها شخص ساعة ثم يقول انتهت مدة النكاح، فيأتي آخر ويعقد عليها ساعة ثالث ساعة حتى يتزوجها، نسأل الله العافية. ما الفرق بين هذه الصور؟ ولهذا بلاهم الله تعالى بلاء عظيما بالأمراض التي تقع من آثار الزنا تماما، لأن الشرع جعل عدة وجعل احتياطات واحترازات، فمثل هذه التصرفات والعبث بالفروج على هذا النحو لا شك أنه من اللعب بدين الله واللعب بهؤلاء النسوة، هؤلاء النسوة التي يعبث بهن هذا العبث حتى تتزوج الواحدة منهن في حياتها عشرات الرجال، لأن الواحد يتزوجها مدة يوم نصف يوم مدة ساعة ثم تذهب إلى آخر وتعقد، لا شك أن هذا من العبث وأنه لا يمكن أن يأتي به شرع الله تعالى. نعم.
ولا نكاح إلا بولي وشاهدين والخاطب هو المتزوج.
نعم، لا بد في النكاح من الولي، هذا الصحيح، وأنه لا بد من رضاه، فلا بد في النكاح من الولي، هو شرط من شروط النكاح، فلو زوجت المرأة نفسها بلا ولي فلا شك أن هذا باطل، وإن كان محل الكلام محل خلاف، يعني ليس هذا النكاح مثل نكاح المتعة، المتعة وضوح بطلانه هذا ما فيه تردد، لكن هذا قال به أهل الرأي بأنه يجوز أن تزوج نفسها، لكن الصحيح الذي عليه العمل وعليه دلال السنة وفعل السلف الصالح أنه لا بد من ولي، والذي يعرفها بالرجال، ما تكون هكذا ألعوبة يطرق عليها الباب وتذهب مع شخص ويتزوجها، وليها أعلم، ولا بد أن يكون النكاح برضاه. وفي نصوص القرآن ما يدل على أن الخطاب يوجه في الإنكاح للأولياء، لو كانت هي التي تزوج نفسها لوجه الخطاب في كتاب الله لها، لكن وجه الخطاب في كتاب الله عز وجل للأولياء، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، يعني نهى الزوج أن نهى الولي أن يعضلها كما في حديث معقل رضي الله عنه، فلا شك أن الأمر عند الولي وليس عند المرأة. نعم.
والعدة فرض من الله عز وجل لازمة لكل مطلقة ومختلعة مدخول بها، وكل متوفى عنها زوجها مدخول بها أو غير مدخول بها، لا ينكر العدة على النساء إلا مبتدع مخالف لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، راد لقولهما كافر بكتاب الله عز وجل.
لا شك أن العدة وهي تربص المرأة مدة أمر لازم ومنصوص في كتاب الله عز وجل، فتلزم العدة لكل مطلقة إلا المطلقة التي لم يدخل بها. يعني لو أنه تقدم إلى رجل وخطب ابنته فقال زوجتك، وقال هذا قبلت، ثم إنه دفع المهر، أو حتى لو لم يدفع المهر بعد المهر بعد، قبل أن يدخل بها طلق، هذه لا عدة لها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة، هذه الصورة في المطلقة. أما من سواها مطلقة، سواء كان طلاقها طلاقا رجعيا، هذا قطعا معلوم أن لها عدة، وأنها لا تزال في عصمة الزوج، وأنه يمكن أن يسترجعها، فلها عدة معينة. إذا انتهت العدة فلها أن تنكح، لكن قبل العدة ليس لها أن تنكح، ويمكن أن يرجعها زوجها. أما إذا كان الطلاق بائنا فإنها أيضا تمكث فترة وليس لها، بحسب وضعها، هل هي حامل، هل هي من آيسة، هل هي صغيرة لا تحيض، على التفصيل المذكور في كتب الفقه، لا بد من العدة، هذا محل إجماع. وسواء كانت مطلقة أو مختلعة، يعني قد خالعت وأرجعت إلى زوجها مهره، فإنه قال أيضا لا بد لك من عدة. ولو لم يكن في العدة من الحكم، حكمها كثيرة، إلا استبراء الرحم، لأن لو طلقت الآن وذابت وتزوجت من الغد، ألا يمكن أن يكون رحمها قد علق بحمل؟ ممكن هذا الحمل للزوج الأول أو للزوج الثاني، يتضح في العدة. فإذا بقيت فترة العدة اتضح أن لها حملا، فيكون هذا الحمل من الزوج الأول، فليس لها أن تنكح حتى تضع حملها ثم تتزوج بعد ذلك. قال وكل متوفى عنها زوجها مدخول بها أو غير مدخول بها، التي يتوفى عنها الزوج سواء دخل بها أو لم يدخل بها، لا بد أن تتربص 4 أشهر و10، إلا أن تكون حاملة فإن عدتها أن تضع الحمل. فالمطلقات يتربصن مددا، ذكرها الله تعالى في كتابه، وبحسب ما ذكرنا، يعني كونها آيسة أو كونها مدخولا بها أو كونها قطع لا بد مدخولا بها، أو تكون صغيرة لم تحض بعد، أو تكون حاملا، لا بد في هذا كله لا بد من معرفة أحكامها، وأن لا تعقد بتاتا حتى تخرج من العدة. من ينكر العدة هذا لا شك أنه مخالف لصريح النصوص، صريح نصوص القرآن والسنة دل على وجود العدة، لا ينكر هذا إلا مبتدع. يسأل عمن يدخل مواقع أهل البدع ويدخل معهم في مناقشات وحوار وهو قليل العلم، لا يجوز، لا يحل له هذا، ويمكن أن يتسبب هذا في ضلاله هو، لأنه ليس ذا بضاعة وليس عنده قدرة، ويدخل عند أهل البدع ويرى ما عندهم من شبهات ومن ضلالات، يزعم أنه سيردها، فما يلبث أن يتأثر بها. إنما يكون الرد لمن يتمكن وعند الحاجة للرد. أهل البدع وأهل الكفر والزيغ مواقعهم بالألوف، فكون كل موقع سيرد عليه هذا ليس بسليم، وإنما الرد بضوابطه الشرعية ولأهله المؤهلين. سبحانك اللهم.